طيب، قال: ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلول. الواقع أن اللفظ والمدلول إما أن يكون اللفظ مشتقا، فهنا مناسبة بلا شك. فمثلا سهيل لما أقبل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا سهيل بن عمر، وأظنه سهل لكم من أمركم، من السهولة. فكل المشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشتقت منه. لكن الأسماء الجامدة، هل هناك مناسبة بين الاسم والمسمى؟ ها؟ يقول بعض الناس، بعض العلماء، إن فيه مناسبة، وأنك لا تجد اسما لمسمى إلا فيه مناسبة بينه وبين معناه. يقول مثلا الحجر اسم لهذا النوع من الصخر، بينهم مناسبة، لأنك تشعر كلمة حجر إن فيها تحجر صلابة. ولهذا لو أردت أن تسمي الزبد بالحجر عي اللسان عليك، ما يقبل أنك تسمي الزبد حجرا. فادعى أنه ما من لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معنى. كلمة أسد تشعر بأنه شجاع وشهم، كلمة ثور تشعر بالعكس. لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن وضعت هذه الأسماء على مسمياتها، أو هو من قبل أن توضع الأسماء؟ إن كان من قبل أن توضع الأسماء فنعم، نوافق بين المناسبة. أما إذا كان بعد أن وضعت الأسماء فإن الإنسان إذا سمع شيئا أو رأى شيئا يتصور أن مدلوله مناسب له، يتصور أن مدلوله مناسب له وإن كان في الأصل غير مناسب. لهذا أنا ما فهمت أن الحجر هو الصلب من كلمة حاء جيم راء، إنما فهمت ذلك لأنه وضع لهذا الشيء. فصرت كلما سمعت حجر أتصور شيئا صلبا، كلما سمعت ثور أتصور أنه لا مهو غبي، لكنه يعني غشيم، فيه غشم. نعم، لأن الثور ما فيه، ينطح الواحد ويقطع بطنه. نعم، كلما سمعت حمار أشعر بأنه بليد، كلما سمعت كلب أشعر بأنه غير صبور، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، وهكذا. عندما نسمي حرب، هل مثلا أن سمينا حرب لأن هذا الرجل حرب؟ يمكن أسمي حرب لرجل من أمن يعني أجبن الناس، وإذا سمع كلمة حرب يغشى عليه. نعم، المهم أنه في الواقع لا مناسبة، لا مناسبة كما قال المؤلف. نعم، يقول المؤلف: لا مناسبة ذاتية بين لفظ وحقيقته ومدلوله. قال: ويجب حمل اللفظ على حقيقته واحد وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه. كم ذولي؟
تسعة.
تسعة. هذا لفظ النشر مرتب أيضا دون مجازه وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه. تسعة. العشر، قال: وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح. هذه عشرة. وعلى عرف متكلم دون الحقيقة اللغوية. هذه 11. يعني معناه إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازا وجب أن يحمل على حقيقته، وجب أن يحمل على حقيقته لأن ذلك هو المتبادل. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور الحكمية العملية. ولهذا نقول في من أول آيات الصفات وأحاديثها، نقول الواجب القاعدة المتفق عليها بين الناس أن يحمل الكلام على إيش؟ على الحقيقة دون المجاز، على الحقيقة دون المجاز. فنقول مثلا الوجه أثبته الله لنفسه فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه. فإن قال إن الحقيقة هنا ممنوعة لاستلزامها التمثيل أو لاستلزامها المماثلة، قلنا هذا الاستلزام غير صحيح، هذا يكذبه الواقع ويكذبه الشرع ويكذبه العقل. يكذبه الواقع لأننا نقول أنتم لكم وجوه وللخيل وجوه، فهل وجوهكم واحدة؟ سيقول لا. إذن لماذا تقول إن أثبتنا الله وجه الذي من يكون مماثل لوجوه المخلوقين؟ يكذبه الشرع لأن الله قال ليس كمثله شيء. يكذبه العقل لأن الوجه الذي أثبته الله نفسه وجه مضاف إليه عز وجل، والمضاف إلى الشيء بحسبه، كما أن وجه الإنسان وجه مضاف إليه فهو المضاف إليه بحسبه، فكما أن ذات الرب عز وجل ليس لها مثيل فكذلك الوجه الذي أضيف إليها ليس له مثيل. فكان هذا اللازم الذي ادعوا أنه أن العقل يستلزمه أو أن العقل يدل على لزومه صار لازما باطلا. إذن فالواجب حمل اللفظ على حقيقته. ولو قلت مثلا قتلت أسدا، لو قلت قتلت أسدا، فتنازع الرجلان في كلمة هذه، قال أحدهما إنه قتل رجلا شجاعا، وقال الثاني بل قتل حيوانا مفترسا، الحيوان المعروف، القول قول الأول ولا الثاني؟ هذا الكلام حتى قلت قتلت أسدا بس. التفصيل لا يحمل على الحقيقة، يحمل على الحقيقة. فإذا نقول إن الرجل الذي قال إنه قتل أسدا مفترسا حيوان مفترس الصواب معه، لأن الواجب حمل اللفظ إيش؟ على حقيقته، هذا الأصل. طيب هذه قواعد مفيدة إن شاء الله تعالى يأتي بقية شرحها. نعم. قلنا أن القرآن لا يعارضه غيره في أي حال من الأحوال، وأنه إذا قدر التعارض فإن كان المعارض به ظنيا ودلالة القرآن قطعية، لا ما نقول قدر، نقول لا تعارض أصلا، إذ لا تعارض بين مظنون ومقطوع. وإن قدر أن كل منهما مقطوع به فهذا مستحيل، لأن التعارض بين مقطوع به بين أمرين مقطوع بهما يستلزم إما اجتماع النقيضين وإما رفعهما، وكلاهما مستحيل. طيب إذن إما أن يكون لا تعارض وإما أن يكون أحدهما غير قطعي. فإذا وجد في القرآن حكم ظني مبني على الظاهر، ووجد شيء يعارضه قطعي، ففي هذه الحال لا تعارض. ليش؟ لأن الأول ظني والثاني قطعي، فيقدم القطعي، وحينئذ يحتاج إلى تأويل ظاهر القرآن بما يوافق هذا الأمر القطعي. واضح؟ لو قال قائل أفلا أنظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إلى الأرض ظاهر أن كل الأرض مسطحة، والواقع بخلاف ذلك، الواقع بخلاف ذلك أن الأرض كروية، ويدل عليه قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. وهذا متى؟ هذا يكون يوم القيامة، إذا انشقت السماء وهذا يوم القيامة. فالجواب هنا أن نقول يجب أن نؤول سطحت، بأن المعنى سطحت باعتبار ما يشاهده الإنسان، فإن الإنسان يشاهد إلى مد البصر، إلى مد البصر يشاهده وهو سطح، وهذه من نعمة الله عز وجل على العباد وتمام قدرته. طيب، يقول المؤلف: حدث ما قيل أمور قطعية، قطعية عقلية تخالف القرآن. يعني هذا القول حادث وليس موجودا في كلام السلف، لكن قال بعضهم وأحدث قولا بأنه يوجد أمور قطعية تخالف عقلية تخالف القرآن. نقول كل أمر عقلي يخالف القرآن وإن زعم صاحبه أنه أمر قطعي فهو ليس بعقل بل سفه. لا يمكن أن يأتي في القرآن أو في صحيح السنة ما يخالف العقول أبدا. صحيح يأتي فيهما ما تحار فيه العقول، ما تحار فيه العقول كيف هذا، وأما ما تحيله العقول فهذا شيء مستحيل. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يمكن أن يخالفه بأي حال من الأحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، وتقدم لنا أنه لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول، وبينا أن اللفظ والمدلول إما أن يكون مشتقا فالمناسبة فيه ظاهرة، فالإنسان الذي نصفه بالسميع لا شك أنه لولا أن له سمعا ما وصف به. أما الأسماء الجامدة فنعم لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول. ولهذا مثلا كلمة ثور، ثور للحيوان المعروف، بينه وبين الثور الحقيقة، الكلمة هذه بينه وبين الثور الحقيقي مناسبة ذاتية؟ لا. يجوز أن نسمي الثوب نسمي الثور، نعم، فنقول للذي عليه ثوبان نقول عليك ثوران. وإذا سمينا الثوب ثورا أصبح الذهن ينتقل من كلمة ثور إلى الثوب، أليس كذلك؟ إذا ليس هناك مناسبة. لو أطلقنا كلمة ثور على الثوب ما قيل هذا لا مناسبة بينهما. كما أنه يجوز أن نسمي الثورة ثوبا ولا يقال والله ما بينهم مناسبة. فالحاصل أن الأسماء الجامدة ليس بينها وبين معانيها مناسبة ذاتية. أما عرضية فيمكن، العرضية يمكن، وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى أن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، لكنه أتى بأمور تكلفية، تكلف في تحصيل المناسبة بين اللفظ والمدلول.